قال صلى الله عليه وسلم عن عمر سعيد عن ابي معبده ان امراه تاتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاه هذا؟ قالت لا. قال يسرك ان يسرعك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فالقتهما.
نعم. هذا الحديث كنا شرحناه بالأمس، ذكرنا الخلاف في زكاة الحلي ورجحنا القول القائل بالوجوب لأن الحديث يدل على وجوب الزكاة في الحلي. نعم.
قال عن سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أرباعا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنزه؟ فقال إلى بيته زكاته فليس بكنز. رواه
نعم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، نوع من الحلي ولونه أبيض، فلذلك سمي يعني أوضاحا لبياضه. فقالت يا رسول الله كنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. فليس بكنز يعني أيدخل في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ يعني هي تسأل عن ذلك، فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. وهذا فيه دليل كالحديث الذي قبله، فيه دليل كالحديث الذي قبله على وجوب زكاة الحلي، وأن كلما يعني أخرجت زكاته فليس بكنز، أن ما أخرجت زكاة منه فلا يدخل في معنى الكنز. نعم.
قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعيده للبيع. رواه له.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وهذا من الحديث اللي ستدل بها على وجوب الزكاة في العروض، وجوب الزكاة في العروض وهي المال على مختلف أنواعه من الثياب والحيوان والعقار وسائر الأموال، سائر ما يعده الناس للبيع من أجل الربح، فإنها يدخل في هذه الأشياء التي قال الراوي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، أي مما يباع ويشترى. والحديث دليل على وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والشراء، مع أن الأدلة العامة أيضا تدل على ذلك، خذ من أموالهم صدقة، فقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة هي أغلب تجارات الناس، أغلب أموال الناس هي تكون في عروض التجارة، فتكون أولى أن تدخل في عمومات الأدلة الموجبة للزكاة في الأموال. ولذلك أكثر أهل العلم يوجبون الزكاة في عروض التجارة منهم الأئمة الأربعة، بل إن بعض أهل العلم يذكر الإجماع في ذلك كابن المنذر يذكر الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكنها لا تجب إلا بأربعة شروط. أربعة شروط، إذا وجدت هذه الشروط الأربعة وجبت الزكاة في عروض التجارة من أي نوع كان. أولا أن يملكها بفعله، يعني أن يملك هذه الأشياء بفعله كالبيع والشراء، يعني بفعله كالبيع وقبول الهدية والهبة والوصية والإيجار، هذه مما يملك به المتاع. فأولا أن يملكها ملكا تاما، والثاني أن يملكها بنية التجارة، يعني يكون مقصوده بها التجارة وليس القنية وليس الاقتناء، مثلا ثيابه التي يلبسها، السيارات التي يستخدمها، البيوت التي يسكنها، هذه ليست فيها زكاة، ليست فيه زكاة. لكن الشرط الأول أن يملكها بفعله ملكا تاما، إما ببيع إما بشراء إما بهبة إما بإجارة ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يقصد بها التجارة، أن يقصد بها التجارة والأمر الثالث هذا في جميع الأموال أن تبلغ نصابا، أن تبلغ نصابا لأنه يعني لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب. ذكرنا بالأمس الأنصبة التي تجب في الأموال. والرابع تمام الحول، تمام الحول، تمام الحول. إذن أربعة شروط لا بد منها: أن يملكها بالفعل ملكا تاما بأي نوع من أنواع الأنواع التي يحصل بها الملك، والثاني أن يقصد بها التجارة، والثالث أن تبلغ نصابا، والرابع أن يحول عليها الحول. فإذا وجدت الشروط هذه الأربعة أصبح هذه أصبح هذا النوع من مما تجب فيه الزكاة. طيب نصابها كم؟ ها؟ رب لا، ليس المقدار المخرج، المقدار المخرج ربع العشرة، لكن النصاب ها؟ أنا نصاب النقدين وما ألحق بالنقدين اللي هي الأموال المعاصرة التي يتعامل الناس بها. لكن لنحدد النصاب نقول هل 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 بلغت قيمة هذا الذي أعد للتجارة قيمة 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة؟ طيب كيف كيف يخرج زكاته؟ يكون عنده مثلا مال يسميه الفقهاء مال ناض، ناض أي أنه تحصل هذا المال مما باعه فأصبح مال نقود، وعند السلع إلى الآن حال عليه الحول وهي ما بيعت، فالتي لم تباع يقومها. شوف كم تساوي قيمتها في وقت حلول الزكاة، فإذا عرف قيمتها ضمها إلى المال الناض الذي عنده سواء من ماله الذي في عين هذه التجارة أو من أمواله الأخرى، لأن الشخص يجب أن يضم أمواله جميعها من أجل الزكاة. فإذا قدر قيمتها وعرف أنها تبلغ نصابا هنا يخرج ربع العشر اللي هو 2.5%، 2.5%. طيب لو أن شخصا جحد وجوب الزكاة في عروض التجارة يكفر؟ ما يكفر لوجود الخلاف فيها، لوجود الخلاف فيها. لكن لو جحد الزكاة، لو قال ما في شيء اسمه زكاة، أو الزكاة فقط كانت في الزمان الأول، أو الزكاة فقط كانت للرسول صلى الله عليه وسلم تؤدى، لا يكفر، يكفر أنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، والأهل العلم مجمعون عليه والأدلة واضحة وظاهرة فيه. لكن لو أنكر الزكاة في عرض التجارة ما يحكم بكفره، ما يحكم بكفره، لا يحكم بفسقه وضلاله، ويبين له هذا الأمر وأنه مخالفة وأن غالب أموال الناس هو عروض التجارة. فإذا تركنا الزكاة في هذا النوع من المال المتضرر هم أهل الزكاة من الفقراء والمساكين والأصناف التي تكون الزكاة لهم. أغلب تجارات الناس هي من هذا النوع، العقارات، السيارات، كل ما يملكه الناس ويعدونه للبيع والشراء هو عروض التجارة. نعم.
قال
وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
نعم، وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ ها؟ الذهب ليش؟ ما وجد في باطن الأرض، يعني من دفن الجاهلية. الركاز هو ما وجد في باطن الأرض من يعني دفن الجاهلية، يعني عليها علامة تدل أنه ليس لمسلم، تدل على أنه ليس لمسلم. هو المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية، هذا الذي عليه الجمهور، لأن الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن الركاز هو مكان من دفن الجاهلية يجده الإنسان مدفون، وعليه علامة تدل على أنه ليس في عصر أهل الإسلام. هذه العلامة بها يعرف إن كان يعني دفع، إن كان ركاز ولا ليس ركاز. والحديث واضح فيه أنه فيه الخمس، أنه فيه الخمس، أن في الركاز الخمس، يعني يخرج خمس قيمته. يخرج خمس قيمته. الحنفية يرون أن الركاز هي المعادن، المعادن التي تستخرج من داخل الأرض من باطن الأرض، المعادن ما كان في الأرض من غير جنسها، ما كان في الأرض من غير جنس الأرض، ذهب، فضة، حديد، ياقوت، زبرجد، أشياء كثيرة تستخرج من داخل الأرض، وهي ليست من يعني ما كان في الأرض من غير جنس الأرض، مثل الذهب والفضة، هذه هي المعادن. الحنفية يرون أن الركاز هو المعدن، ويرون أن الواجب في المعادن كلها، مثل ما يجب في الركاز هو إيش؟ الخمس، ولا يشترط له نصاب في قليله وفي كثيره الخمس إذا كان يستخرج من الأرض من جميع أنواع المعادن. الجمهور يفرقون بين المعدن وبين إيش؟ الركاز، فيقول الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية وعليه علامة من علامات أهل الجاهلية، وهذا نخرج الخمس منه وليس هو مثل الزكاة. أما المعادن فتجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة ويجب فيها النصاب، إلا أن المالكية والشافعية يقصرونها فقط على الذهب والفضة. قالوا إذا كان المستخرج من داخل الأرض ذهب وفضة فهذا معدن وفيه زكاة الذهب والفضة، نفس النصاب ونفس المقدار في الذهب والفضة. الحنابلة لا، يقولون كل ما يستخرج من الأرض من المعادن فتخرج فيه الزكاة كالزكاة في الذهب والفضة. الفرق بين مذهب الحنابل ومذهب المالكية والشافعية، أولا وش الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية؟ الجمهور يرون أن الركاز غير المعادن، أن الركاز شيء والمعادن شيء، أن الركاز هي ما كان من دهن الجاهلية، والمعادن هو ما كان في باطن الأرض ليس من جنس الأرض. والحنفية يقول لا، هذه كلها ركاز، سميتها معدن ولا ما سميتها معدن كلها ركاز، وكلها فيها الخمس. الجمهور لما اتفقوا على أن الركاز غير المعادن وأن الركاز فيها الخمس وأن المعادن غير الركاز وأن فيها نصاب الذهب والفضة اللي هو على النحو الذي تقدم ذكره وأن فيها ربع العشر، اختلفوا هل المقصود فقط من المعادن التي فيها الزكاة الذهب والفضة؟ الحنفية والمالكية الحنفية المالكية والشافعية يقولون فقط الذهب والفضة. الحنابل يقولون كل ما استخرج من الأرض من المعادن فحكمه حكم الذهب والفضة من هذا من هذا الباب، لا ويشترطون النصاب، لكنهم هل اشترط له الحول؟ الشافعية يقول نشترط له الحول مثل الذهب والفضة التي قد صنعت وعرفت. المالكية والحنابلة يقولون لا، هذا نعطيه حكم الحبوب والثمار أنه يؤتى الحق منها يوم حصاده، وهذا قالوا نستخرجه من الأرض، فبمجرد أن نستخرجه من الأرض إذا كان تبلغ قيمته نصاب نوجب الزكاة فيه ولا نشترط فيه حولان الحول، كأنهم يعتبرونه بإخراجه قد تكامل، وأن تكامله يكون بإخراجه من الأرض وليس مثل الذهب المصفى والفضة المصفى لنستأنف بها الحول، بل يقولون هو خارج من الأرض فيكون مثله مثل الحبوب والثمار من ناحية عدم اشتراط إيش حولان الحول، الحبوب والثمار والزروع تحقه يوم حصاده، وهذا يتحقق متى؟ إذا تكامل إخراجه له، فيقدر كم قيمته ويخرج الزكاة التي هي ربع العشر، التي هي ربع العشر. إذن الركاز شيء عند الجمهور والمعادن شيء، الركاز فيها الخمس وأما المعادن ففيها ربع العشر مثل الذهب والفضة، لكن الجمهور اختلفوا أيضا فقصرها المالكية والشافعية على الذهب والفضة وعداها الحنابلة إلى كل ما يستخرج من الأرض مما يدخل في معنى المعادن. الحنفية كلها عندهم إيش؟ ركاز، سميتها ركاز ولا معادن كلها واحد ولا يقتصرون فيها على الذهب والفضة بل على كل ما أخرج من الأرض ويكون فيه الخمس ويكون فيه الخمس. لكن الأحاديث فرقت بين الركاز وبين المعدن كما سيأتي في حديث بلال كما في حديث الحارث بن بلال سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الركاز وبين المعادن فدل على أن حكمهما ليس واحدا. نعم.
قال وعن عبد بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خيبر إن وجدته في قرية مسكونة فعرف وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه البخاري.
هذا الحديث قد يشكل من ناحية أنه قال ففيه وفي الركاز الخمس ففيه وفي الركاز الخمس لأنه قال في كنز وجده رجل في خريبة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه قرية مسكونة لأنه قد يكون لأحد من أهل هذه القرية وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ففيه وفي الركاز الخمس. لكن هذا الكنز ما بين هذا الكنز أهو معدن أو ليس بمعدن. فالجمهور يقول أولا هذا الحديث يعني فيه متكلم في ناحية صحته، والأمر الثاني أن الركاز ثبت بأحد أدلة أخرى أنه غير المعدن، وأن المعدن جاء في الحديث كما سيأتي في الحديث الذي سنقرأه بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الصدقة. والركاز متفقون على أن فيه الخمس. إذن ما المقصود بالكنز الموجود هنا؟ هل هو الركاز نفسه؟ الحديث هنا ما بين. طيب والقاعدة إيش تقول؟ ها؟ إيش؟ أي عموم؟ أنه ركاز. يعني إذا كان عندنا شيء مشتبه وشيء غير مشتبه نحمل المشتبه إلى الشيء المتيقن إلى الشيء المتيقن الذي هو الأصل. الأصل إن القرآن إن 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 الله عز وجل أنزل آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وكذلك في السنة، فنحمل المتشابه إلى المحكم. الآن عندنا الركاز فيه الخمس ويتفقون عليه، وإن كان الحنفية يعدون في المعنى إلى المعادن، والمعدن جاء فيه في الحديث الذي سنقرأه بعد قليل إنه فيها الصدقة يعني فيه الزكاة، والزكاة ليست الخمس وإنما هي ربع العشر. ولذلك الجمهور حتى المصرف يرون أن مصرف الركاز هو مصرف إيش؟ الفي وليس مصرف الزكاة، لأن هذا هو الذي فيه الخمس، فيكون حكم الأموال التي تغتنم والتي هي في للمسلمين وليس حكم الصدقة عن الركاز. قالوا فهذا الحديث كون يقول في كنز وفيه وفي الركاز الخمس، قالوا الركاز معروف والمعدن معروف، المعدن فيه الزكاة والركاز فيه الخمس، إذن ما هذا الكنز الذي لم يبين؟ هل الراوي روى بالمعنى؟ هل هو أراد شيئا؟ فقالوا نترك هذا المجمل للمبين، والمبين فرق بين الركاز وفرق بين إيش؟ الخمس. نعم. اقرأ الحديث اللي بعده يتضح الأمر.
قال وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن من قبلية صدقة رواه
أبو. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية وفي رواية القبلية الصدقة، الصدقة المقصود بها الزكاة. جاء في الرواية الأخرى فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة، لا يؤخذ منها إلا الزكاة. يعني وهذا دليل للتفريق بين الركاز وبين المعادن، لأنه في الركاز إيش قال؟ إيش وفي الركاز الخمس، وهنا قال أخذ من المعادن الصدقة، الصدقة التي هي الزكاة، ووضح الحديث الآخر الذي جاء فيه ولا يعرف ولا يؤخذ منها إلا الزكاة، ولا يؤخذ منها إلا الزكاة. حديث حارث بلال بن الحارث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من المعاد القبلية الصدقة يعني الزكاة. فهذا دليل على أن المعدن غير الركاز, وأن المقدار الواجب في المعدن غير المقدار الواجب في الركاز, وأن المعدن سبيله سبيل الصدقة, إذن يجب فيه ما يجب في الصدقة التي هي الزكاة من ناحية المقدار ومن ناحية إيش؟ من ناحية النصاب ومن ناحية المقدار الواجب إخراجه, المقدار الواجب إخراجه. لكن بقي هل نقصره على الذهب والفضة أو نعديه لصرت للترجيح, تبقيه على الذهب والفضة أو يدخل في غير الذهب والفضة؟ يدخل في غير الذهب والفضة, لأن الذهب والفضة مجمع عليه ومعروف سلفا, معروف سلفا. وهذا إضافة شيء جديد, أنه لما أقطع هذا الرجل المعادن أقطعها يعني وهبها له أو جعلها له من جملة ما أعطي إياها وأخذ منه الزكاة, وأخذ منه الزكاة من المعادن, مع أنه يتفقون على أن المعادن التي تستخرج من الأرض ليست فقط الذهب والفضة, بل هي أصناف كثيرة. لو قرأت كتب الفقه كيف يذكرون عدد كبير من هذه المعادن. ولو كان الحكم يختلف لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, تقرير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز, وإلا لقال له أخرج الزكاة إن كانت ذهبا أو فضة. أما أنه يأمر أن تأخذ منها من المعادن وهي عام وأشمل من الذهب والفضة الصدقة, ويقول الراوي وما زالت ولا تأخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم, وهذا دليل على أن المعادن تأخذ منها الزكاة ولا يقتصر فيها على الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله باب الصدقة الزكاة. عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
نعم. مصنف شرع في باب صدقة الفطر وظيفة الصدقة إلى الفطر صدقة الفطر, لأن سببها هو الفطر, لأن سببها هو الفطر من رمضان. قال زكاة الفطر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض بمعنى إيش؟ أوجب وقدر. فالدليل على فرضيتها ووجوبها. وقال صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم فرض, فإن فرض بمعنى ألزم وأوجب, والحديث دليل على عموم وجوبها على الأحرار والعبيد والذكران والإناث والكبار والصغار والأغنياء والفقراء إذا كانوا يجدون ما يتصدقون به في هذا اليوم تجب عليهم جميعا. صاع, الحديث يقول صاع من تمر أو صاع من شعير, وكذلك يقول في الحديث من المسلمين, إذن يفهم منه أن غير المسلمين ما تجب, ما يؤخذ منهم هذا الصاع, وإن كان حنفية يجبونها على غير المسلمين على أهل الذمة, ويجبونها على العبد إذا كان لمسلم وهو ليس مسلم. فلفظة من المسلمين تدل على أنها إنما تؤخذ من المسلمين, ثم هي بسبب الفطر, فطر من رمضان وطهرة للصائم من اللغو والرفث, وغير المسلم ليس من أهل الصيام, ليس من أهل الصيام. فقول من المسلمين يخرج من ليس مسلما, كأن يكون عنده عبد ليس بمسلم فلا تخرج الزكاة عنه. فلا تخرج الزكاة عنه. قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا الواجب، الواجب إخراجها قبل إيش؟ قبل أن يذهب إلى المصلى، هذا الوجوب، لأنها تتعين بدخول أول ليالي الفطر، أول ليالي الفطر، ويجوز تقديمها ليوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون، لكن الوجوب يتأكد بغروب شمس آخر أيام رمضان تكون واجبة، ويجب أن يخرجها قبل أن يصلي الصلاة. ولو أخرها بعد الصلاة خرجت عن كونها زكاة فطر، خرجت عن كونها زكاة فطر وأثم وفعلها، وتكون صدقة من الصدقات وليس الزكاة، تكون صدقة من الصدقات لأنه أخرها عن الوقت الذي تجب أن تكون فيه. صاعا من تمر أو صاعا من شعير الجمهور يتفقون على أن كل ما يكون قوتا للناس يقتاته الناس أنه يجوز إخراجه في زكاة الفطر، فلك أن تخرج الأرز ولك أن تخرج المكرونة وهذه الأشياء التي يقتاتها الناس. نعم.
قال للذي من آخر وداقتني بسند ضعيف أغلوهم عن الفواكه هذا اليوم.
هذا من الحكم، من الحكمة زكاة الفطر هي إغناء المسلمين في هذا اليوم أن يسألوا وأن يحتاجوا إلى شيء من أجل أكلهم فيغنون عن السؤال في هذا اليوم. في هذا اليوم نعم.
قال عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي روايه او صاعا من قط. قال ابو سعيد
من اقط. نعم.
قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا.
نعم، يعني الحديث يقول صاعا من طعام، إذا أخذت بعموم هذا الحديث فكل ما يصلح أن يكون طعاما ويكال بما يكال به هذه الأطعمة أنه يدخل في معنى ما يجزئ في إخراج الزكاة. وإذا صرت إلى بعض الروايات التي فسرت الطعام بأن المراد به الشعير والتمر كما جاء تفسيره فيكون هو المقصود، لكن الحديث يقول صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلا خلاف أنه يجب صاع من الطعام غير الحنطة. غير الحنطة، الحنطة اختلف فيها الفقهاء، فيرى الجمهور لما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إنه لا يجزئ من أي نوع كان إلا صاع، والحنفية قالوا لا، بالنسبة للحنطة يكفي نصف صاع، يكفي نصف صاع، لأنه روي عن معاوية أنه كان يجوز الصاع عن اثنين بالنسبة للحنطة، بالنسبة للحنطة. أما الجمهور فيرون أنه لا يجزي إلا صاع من هذه الأصناف المذكورة. قال وفي رواية أو صاع من أقط. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. يعني مع أنه أدرك الخلاف في البر، بعض الصحابة يرى أنه يجزي فيه مدان، يعني في البر اللي هي نصف صاع كما هو قول معاوية رضي الله عنه، ورأى بعضهم أنه يخرج صاعا من طعام كما هو رأي أبي سعيد الخدري أنه يجب أن لا يخرج أقل من صاع، وأن معاوية رضي الله عنه اجتهد في ذلك، فرأى أن كما جاء في الحديث أو في الأثر أن مدين من سمراء الشام يعني نصف صاع تعدل صاعا من غيره، صاعا من غيره، ف لكن الجمهور أخذوا بظاهر دلالة الحديث وقالوا هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، وقابله اجتهاد من الصحابة الآخرين كأبي سعيد الذي رأوا أنه لا يجزي إلا صاعا من طعام، وأنه لا يخرج إلا صاعا من طعام فلذلك قال لا أخرج أبدا إلا صاعا، لا أخرج أبدا إلا صاعا. ولا شك أن الاحتياط يقتضي أن لا يخرج أقل من صاع، أن لا يخرج أقل من صاع. لو أخرج أقل من صاع يختلفون هل يجزي ولا ما يجزي، لكن لو أخرج صاعا بالإجماع أنه مجزي، ولسيما العبادات مبنية على الاحتياط فيحتاط ويخرج صاعا ولو كان من قمح، ولو كان من قمح. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أهرة للصائم من اللغو والرهن وقربة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه الدارمي.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهذا فيه دليل أيضا على وجوبها. قال طهرة للصائم من اللغو، اللغو الواقع منه خلال صومه، طهرة للصائم من اللغو والرفث اللي هو الكلام الذي لا داعي له خصوصا ما يتعلق بالنساء ونحو ذلك. وفي دليل أن الصدقات تكفر السيئات، فلذلك قال طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل منه أثناء الصيام، فدليل على أن الصدقات تكفر السيئات. قال وطعمة للمساكين، طبعا هذا ليس قصر على أنها فقط تعطى المساكين، بل الفقهاء رحمه الله يرون أنها تعطى جميع أصناف الزكاة، الذي الأصناف الثمان الذين يعطون من الزكاة فيعطون حتى من صدقة الفطر، وإنما هذا ذكر نوع من أنواعها، نوع من أنواع من تخرج لهم هذه الزكاة. قال فمن أداها قبل الزكاة قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، دليل على أن وقت إخراجها قبل الصلاة، وأنه يأثم بتأخيرها إلى بعد الصلاة، وأنه من أخرها إلى بعد الصلاة تكون صدقة وليست زكاة، وليست زكاة، وأن الواجب إخراجها قبل الصلاة، ولو احتاط وأخرجها قبل يوم أو يومين فإنه يجزئه ذلك ولا بأس بذلك، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. نعم.
قال باب صلاة التطوع. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله وما لا ظل الا ظله، فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه.
نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر صدقه التطوع اي النفل، اي النفل الذي يتنفل به. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم السبعة؟ الإمام العادل، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل هذا الشاهد في الحديث تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تخفي ما تنفقه يمينه. قوله رجل هل له مفهوم هنا؟ إذا كانت امرأة إذا تدخل نفس الحكم، فذكر الرجل هنا هذا لا مفهوم له، والمرأة كذلك يعني في هذا المعنى، والمرأة كذلك في هذا المعنى. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا مبالغة في الإخفاء، وفي دليل على فضل إخفاء الصدقة، على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها، إلا أن يعلم أن في إخراجها يعني سبب آخر، كأن يكون يشجع الناس على هذا الفعل أو نزلت في المسلمين نازلة تحتاج إلى أن يظهروا مثل هذا التصدق ليكون سببا لكثرة الخير. وهنا ما في بأس أن تكون معلنة ليقتدي به الناس. قلت أن تبدو الصدقات فنعم ما هي وأن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تعطوها الفقراء فهو خير لكم. الحديث قال يظلهم الله في ظله, المراد بالظل الحماية والكنف كما يقال هو في كنف وفلان, وقد قيل المراد ظل العرش نفسه, ظل العرش نفسه. وطبعا العدد هنا 7 يظلهم الله في ظله لا مفهوم له, يعني إن هؤلاء يدخلون لكن لا تقصر رحمة الله عز وجل وفضل الله والاستظلال بظل عرشه على هؤلاء 7, لكن هؤلاء 7 لهم ميزة وفضل أكثر من غيرهم, ولكن مفاهيم العدد في الغالب لا مفهوم لها, يعني ليس محصور على هذه 7, لكن هذه هؤلاء 7 من جملة من يكون تحت الظل لما تميزوا به. وهذا دليل كبير على فضل الصدقة حيث خصت من جملة ما يكون كذلك. نعم.
قال عن عبد بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يصل من الناس. رواه ابن بابك.
نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته, أي يوم القيامة, أي يوم القيامة, وأعم من صدقة الواجب وأن يعني تدخل فيه النافلة حتى يفصل بين الناس, من حيث أن فيه حد على الصدقة وقد تحمل على حقيقتها, يجعلها الله كهذه الهيئة بحيث أنه يستظل تحتها, قد تكون كذلك, وقد يكون المقصود بها رحمة الله عز وجل, وهذا أيضا ترغيب في الصدقة وحث عليها وبيان عظيم منزلتها. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة, وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة, وأيما مسلم سقى مسلما على طمع سقاه الله من الرقيق المختوم. رواه داود.
نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة, أي من ثيابه الخضر, من ثياب الجنة الخضر, في مقابل هذا الفعل الذي تفضل به على أخيه العريان فكساه. قال وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع, يعني من صفاته أن يكون جائعا هذا الشخص وبحاجة إلى الطعام, أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه الله من الرحيق, الرحيق المختوم يعني الخالص, الرحيق يعني الشراب الخالص الذي لا غش فيه, المختوم الذي تختم أوانيه, وهذا عبارة عن نظافتها وحسنها وسلامتها من العيوب, وأن الله يكافئه على هذه الأفعال بشيء أفضل منه يكون عندما يكون أحوج إليه يوم القيامة. نعم.
قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود, وخير الصدقة عن ظهر الغنى, ومن يستعفف يعيفه الله, ومن يستغني يغني الله. متفق عليه.
نعم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. الأكثر التفسير التفسير على أن اليد العليا المراد بها اليد المنفقة المعطية خير من السفلى, أي الآخذة, أي الآخذة, ولذلك جاء مذمة السؤال, فتكون اليد المنفقة هي المقصود بالعليا هنا, وأنها خير من اليد السفلى التي آخذة. وابدأ بمن تعول, البداء يعني بالنفس والعيال والأقربين, هؤلاء يقدمون على غيرهم لوجوب إغنائهم إن كان يقدر على ذلك أو مساعدتهم بما يستطيع، فيكونون مقدمون على غيرهم. وابدأ بمن تعول، يعني يبدأ بالنفس والعيال ومن في حكمهم. ثم قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان صاحبها مستغنيا عنها أو عنده ما يكفيه لكي لا يجد في نفسه شيء على إخراجها، أو تكون إخراجها سبب لأن يكون هو بحاجة إلى غيره. ولذا قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، إن يكون مستغنيا بها عن غيره، مستغنيا بها عن غيره. ومن يستعفف، يعني عن المسألة ولو كان ذا حاجة، ومن يستعفف يعفه الله، أي يغنيه الله عز وجل. ومن يستغني يغنيه الله، يعني من يستغني بما عنده وإن قل يغنيه الله عز وجل، إما بمال حسي أو بالقناعة، بالقناعة في قلبه والقنوع بما عنده. وهذا حديث في فضل على النفقة، وأن اليد المعطية خير من اليد الآخذة، وأن الأقربون أن الأقربين أولى بالمعروف، وأن تكون عن ظهر غنى أفضل، وأن الإنسان يتعفف ويستغني عما في أيدي الناس قدر حاجته. نعم.
قال عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: أفضل وابدأ من تعود، أخرجه أحمد.
وهذا يؤكد المعاني التي في الحديث المتقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، أي قدر ما يحتمله القليل من المال، قدر ما يحتمله القليل من المال. وهذا في فضل يعني من كان مقلا فأخرج مال وهو مقل، كما جاء في الحديث: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. كيف سبق؟ إن شخص ما عنده إلا درهمان فأنفق واحد وأبقى واحد، سبق 100,000، كل شخص 100,000 من عرض ماله، ليست نصفه وليست نحو ذلك، فسبقه صاحب الدرهم. يعني صاحب الدرهم ما عنده إلا درهمين، أنفق أحدهما وأبقى الآخر. أما صاحب 100,000 يكون هذا من جملة عرض المال وعنده غيره أكثر وأكثر، فسبقه هذا لأنه جهد مخل ولا يملك إلا هذين الدرهمين، وأحدهما أنفقه والباقي جعله لنفسه. وابدأ بمن تعول، وهو بالمعنى المتقدم في الحديث السابق. نعم.
قال عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أفضل. رواه داود.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، حتى على الصدقة ورغب فيها. فقال رجل: رسول الله عندي دينار، يعني عنده دينار واحد. قال: تصدق به على نفسك، على نفسك، المقصود يعني أن تغني نفسك عن الناس، لأنك لو أعطيت هذا الدينار اللي ما تملك إلا هو احتجت إلى غيرك، وأنت قد تستغني عن غيرك بهذا الدينار، فلذا قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك، لأنهم أولى بالمعروف من غيرهم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. يعني لما أمره أن يتصدق على كل من تجب عليه نفقته ومن كان قريبا منه، بعد ذلك قال: أنت أبصر به، طالما أن من تعود ومن تجب عليك نفقته قد أغنيتهم أو أعطيتهم، إذن بعد ذلك أنت أبصر به لتنظر المحتاج الذي هو أحوج من غيره فتعطيه هذا المال. أبصر يعني أدرى، أنت أدرى وأعلم أين تضعه، فقد تضعه عند شخص يعني حاجته أكثر من غيره، و يكون ذلك أنفع. لكن إنما أذن له بالتصدق على البعيد بعدما يكون قد أغنى القريب، بعدما يكون قد أغنى القريب، لأن القريب تجب عليه عليك نفقته إذا كان زوجة أو ولد، وإذا كان ليس كذلك فهو أولى بالمعروف، أقربون أولى بالمعروف، أقربون أولى بالمعروف.
نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخاتم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، أي غير مسرفة، غير مسرفة في الإنفاق وفي الطعام الذي تصدقت به، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. طيب، المال مالها ولا مال الزوج؟ ها؟ مال الزوج. إذا إيش المقصود بالحديث؟ ها ها كيف
نفقه من الزوج على الفرائض؟
لكن هل تملكته؟ يعني هو يقول: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. إذن هو مال الزوج، إذن يحمل في هذه علي حالة إذا أذن الزوج، إذا أذن الزوج بذلك، أو علمت، أو علمت أنه لا يمنع، أو علمت أنه لا يمنع وأن ذلك لا يضر بالنفقة، ذلك لا يضر بالنفقة. أما لو أخرجت النفقة الطعام كله أعطته الناس، هذه ضرب النفقة، وأيضا هي لا تملكه، وإن كانت تملك حق المشاركة بحكم أنه نفق عليها. فالمقصود به إذا كان الزوج أذن أو تعلم عدم المنع، وأيضا لا يضر بالنفقة، لا يضر بالنفقة. قال: كان أجرها، كان لها أجرها بما أنفقت، و لزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، الخازن الذي يخزن الأموال، إذن يكون مثل ذلك متى؟ ها؟ إذا أذن له أو يعلم أنه لا يمنع من ذلك، وهنا يتصرف، وإلا ليس لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذن منه أو العلم برضاه في ذلك. قال: لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، لأنهم تعاونوا على البر هنا وعملوا بما فيه خير، لكن بحيث أنه لا يضر بالنفقة، ويكون مأذون فيه إما بالتصريح أو بالعلم بأنه لا يمنع من ذلك، أو طبعه يسمح بذلك، فهنا لا بأس من الإخراج من النفقة، وتكون هذا فيه مشاركة للخير والتصرف. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. الله أعلم.